بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا أن مقدار الكور بالكيلو 377 كيلو، الموافق إلى 377 لتر، بناء على أن الكيلو الواحد يساوي 1 لتر، 377 لتر مقداره بالمساحة العادية العرفية عبارة عن 3 أشبار طول في 3 أشبار عرض في 3 أشبار ارتفاع، يعني ما حجمه 27 شبر. وأنت تستطيع الحساب بحسب الحجم، تضرب الطول في الارتفاع في العرض يساوي إذا 27 شبر فطالع، فحينئذ لا يفرق الحال. فلو كان الطول مثلا 7 أشبار والعرض عبارة عن 3 يطلع 21، والارتفاع شبرين يطلع 42 شبر. فلو كان كذلك، شبرين ارتفاع، 3 أشبار عرض، 7 أشبار طول، هذا يساوي كور. ولكن لابد أن نلاحظ مثل المغاطس تختلف من مغطس لآخر، لأن حسابها ما تحسبها الارتفاع المباشر الذي يكون عبارة عن ارتفاع البلاط. ليش؟ لأن الحوض، حوض المغطس، يصير من الجوانب متقوس، وبالتالي هو متقوس إلى الداخل، فحينئذ هناك زوايا بطول المغطس هذه غير محسوبة، لأنها هذه خارجة عن المغطس. فبالتالي لابد أن تلاحظ هذا المعنى عند الحساب، خصوصا في المغاطس. لكن على كل حال ما يفرق الحال بين أن يكون المغطس دائري أو طولي أو أمثال ذلك، مثلثات، ما في فرق. اختلاف السطوح ما يفرق الحال، بل حتى لو كانت أسطح مثلا المجموعة الواحدة مختلفة الأشكال أيضا لا يفرق الحال فيها، بل أن الماءان المتصلان إذا كان واحد فوق والآخر تحت عند أيضا ما يفرق الحال، إذا اجتمعا وكانا كرا أيضا يحسب حساب واحد. إذن سطوح أشكال المختلفة للماء أهم شيء، نعرف أن هناك بما حجمه 27 شبر، بما وزنه عبارة عن 377 كيلو، أو باللتر 377 لتر كافي في ذلك. وإن كان السيد السيستاني الله يحفظه ما يكتفي بذلك، الكر عنده 36 فصاعد، يعني عنده 36 أقل شيء، والأحوط استحبابا أن يجعل 42 فيجرى عليه الأحكام أحكام الكر إذا بلغ 42 من باب الاحتياط الاستحبابي، وإن كان يكتفى 36 شبر. إذن السيد يقول في المسألة 50 لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافه، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه إذا كان متصل في الشبكة بعضه ببعض، كافي في حساب الجميع كر. نعم إذا كان الماء متدافعا، يعني ينزل مثلا من الأعلى إلى الأسفل أو من الجانب، مثلا لو كان عندنا مغطس وعندنا إبريق، هذا الإبريق نصبه في المغطس، زين، تارة يكون اللي نصبه كر، خب الجميع معتصم واضح، تارة يكون هذا اللي في الإبريق مع المغطس كله كر، أيضا هذا عنده كافي. لكن لو كان التحتاني مثلا، هل كما يقول إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، إذا كان في الإبريق وفي المغطس كر، بحيث لا يكون إلا في المغطس كر بل مع إضافة الإبريق المتدافع فوق، المتدافع من فوق الجميع يشكل كر، أو أن اللي في المغطس كر والإبريق يتدافع من الأعلى، هل يكون اللي في الإبريق معتصم بسبب هذا الاتصال التدافعي من الأعلى؟ هل يكفي مثل هذا الاتصال التدافع من الأعلى في اعتصام ما في الإبريق مع كرية المجموع أو كرية المتدافع إليه؟ يقول لا، لا يكفي هذه الكرية للمجموع أو كرية المتدافع إليه، لا تكفي في شنو؟ في اعتصام ما في الإبريق المتدافع. إذن لو كان عندنا ما يسيل من فوق، مثلا لو كان اللي في الخزان أقل من كر، اللي في الخزان لو كان أقل من كر وكان يسيل إلى تحت عبر البيب، وفي المغطس افرض نصف كر، مع النصف يصير الجميع شنو؟ كر. اذا وقع عصفور ميت في ذاك الخزان اللي اقل من كر يصير شنو؟ نجس. هذا ان شاء الله بيجي بعد بأكد عليه في مسألة مثلا هذه المواسير المتعارفة في زماننا شلون يكون حكمها، الان الليلة ان شاء الله سنأخذها. إذا كان الماء متدافعا لا يكفي كرية المجموع في اعتصام هذا الماء شنو؟ المتدافع. وإن كان الماء التحتاني يصير شنو؟ معتصم، بسبب أن ما في المادة، ما في الإبريق مثلا مع اللي في المغطس الجميع شنو؟ كر. فإذا إذا وقعت نجاسة في المغطس يكون المغطس طاهر ما دام أنه لم يتغير، لكن لو وقعت نجاسة في الإبريق وهو يصب يتنجس هذا الماء، يتنجس هذا الماء الذي في الإبريق. طيب إذن إذا كان الماء متدافعا لا يكفي كرية المجموع، هذا واحد، ولا كرية المتدافع إليه مثل المغطس في اعتصام المتدافع منه وهو الإبريق. يعني إذا كان ما في الإبريق مع ما في الصحفة مثلا الجميع يشكل كر، هذا الإبريق وهو يصوب تصوبت إيدي وقع قط نقطة دم في الإبريق على ماء الإبريق، هذا الماء الذي في الإبريق وش يصير؟ نجس، مع أنه متصل من الأعلى مع الماء الآخر اللي شكله الجميع كر. يقول هذا ما يكفي، لكن لو وقع الدم على نفس الماء إلا في الصحفة ما دام الجميع مع الإبريق كر يصير شنو؟ ماء معتصم، إذا ما تغير لون الماء يبقى على طهارته. إذن فرق بين وقوع النجاسة في نفس الخزان اللي هو أقل من كر، وبين وقوع النجاسة في نفس الماء في الحمام. ليش؟ لأن إذا كان الجميع الماء جميع الماء كر وما في الخزان أقل من كر، بمجرد أن يتنجس الماء اللي في الخزان يكون شنو؟ نجس. لكن إذا كان حسبنا مع الماء في الباب ما في الماسورات ما في المغطس الجميع كر، إذا تنجس ما في البيب أو ما في الماء اللي هو عندنا في سطح الحمام لا ينجس بمجرد الملاقات. إذن لابد أن يفرق بين الماء المتدافع من الأعلى وبين المتدافع إليه. إذن تكفي كرية المتدافع منه، بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه. هذا الماء المتدافع إليه وين؟ إلا في المغطس. هذا ماء معتصم إذا كان المادة كر أو المجموع كر أو اللي في الخزان اللي في المغطس مع اللي متدافع إليه كر كافي في اعتصام ما في المغطس. إذن هناك فرق. نعم الشيخ الوحيد كما نقلنا سابقا أنه لا يرى في ذو المادة الجعلية مثل الخزان لا يكفي كرية المجموع في ويش؟ في الاعتصام. لابد أن يكون المادة كر، لابد أن يكون المادة كر حتى شنو؟ يكون الماء معتصم. ولهذا لابد أن نلاحظ الخزان كر أو لا. أما السيد خوي إذا كان ما في الخزان مع غيره يشكل الجميع كر كافي في اعتصام الماء ويحسب حساب الكر. نعم السيد الخوئي ذكرنا سابقا أنه يشترط في المادة أن تكون كرا حتى يجري على هذا الماء الجائي من أنه ماء جاري، حتى يصدق عليه ماء جاري لابد أن تكون مادته اللي هو الينبوع أو البحر وغيره الخزانات الكبيرة لابد أن يكون كرا فأكثر، وإلا ما يصبح حينئذ ذو مادة وإنما يكون حسابه حساب الكر. وهناك فرق بين الكر وبين الجاري في بعض الأحكام التي ستأتينا إن شاء الله في المطهرات. في المسألة 51 لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام. بعض قد يقول أن الحمام معرض نجاسات باعتبار يجي المجنب يجي غير المجنب، يعني في مثلا تطهير حينئذ يصير الحمام معرض نجاسات. يقول الأخوي لا ما يفرق الحال، إذا كان الماء اللي في الأحواض الصغيرة، طبعا هذه على كلام سابق كان الحمامات عامة، يعني مثلا حمام 10 × 10 × 20 × 10 متر هذا يدخل حدود 50 نفر 40 نفر في اليوم ما شاء الله، وإليه أحواض متعددة. هذا الحوض يصب فيه من خزان كبير، زين هذا اللي في الخزان الكبير إذا كان كرا يصير اللي في الأحواض شنو؟ ذو مادة معتصم، سواء عند السيد الخوية أو عند غيره. ليش؟ لأن الذي في الخزان الكبير يعتبر كرا فأكثر. أما إذا كان أقل لكن يشكل مع اللي في الأحواض الصغيرة كرا يصير المجموع كر وحكم حكم الكر. الشيخ الوحيد ما يرضى بهذا يقول لا لابد أن يكون إلا في المادة كر حتى أو يكون في الخزان الكبير كر حتى يحكم حينئذ بأنه معتصم. الماء الذي في الحوض معتصم إذا كان ما في المادة كرا. فيقول السيد الخوي لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا اعتصم الذي هو في الحوض. الشيخ الوحيد يعلق يقول لا ما يكفي هذا، بل الأقوى اعتبار كرية المادة بنفسها في المادة الجعلية. قلنا احنا قسمنا المادة تارة طبيعية تارة جعلية، طبيعية تارة ماء وتارة غير ماء له الثلج، هذه أخذناه في السابق. الشيخ الوحيد يقول في المادة الجعلية لابد أن يكون هذه المادة شنو؟ كر حتى يحكم على ذو المادة بأنه معتصم. إذا كان أقل من كر حينئذ لا يحكم باعتصامه. ولهذا يقول الأقوى اعتبار كرية المادة بنفسها في الاعتصام في المادة الجعلية. طيب، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا، يعني اللي في الأحواض الصغيرة إذا كان يسكر إجلينا هذا أبو الحمام وسكر علينا الألوف ويخلي بس الماء له في شنو؟ في الحوض الصغير كما يحدث في الحمامات العامة هناك. زين يسكروا ليش؟ يقول هذا حتى لا يصير إسراف، فيقوم يسكر الألوف حق اللي تجي إلى الأحواض الصغيرة ويقول إنه يكتفى بما في الحوض الصغير حق السباحة. أنت تأخذ ذاك وعندك شيالة وتشيل على نفسك. زين هذا الحوض الصغير أقل من كر، منفصل عن الحوض الكبير، حينئذ أقل نجاسة تلاقيه يصير شنو؟ نجس. ليش؟ لأنه قليل. طيب، أو أن إذا كان اللي في الحوض الصغير وحسبنا مع الحوض الكبير ما يجي كور، أقل من كور، حينئذ يكون هذا الماء بمجرد ملاقاته يتنجس، مع أن له مادة، لكن ما دام أن المجموع ما يصبح كور حينئذ يتنجس. يجي الكلام الليلة خصوصا في هذه المياه الموجودة في أزمنتنا في الماسورات المتعارفة. عندنا ثلاثة أقسام إلى هذا الماء نتصورها. تارة من العين إلى البيب، والبيب يوزع إلى المنازل، المضخة تشتغل تشفط، أو طبيعي كما في السابق طبيعي يطلع ومن العين يوزع إلى البيوت. هذا الماء أفضل المياه، حيث أنه يصير شنو؟ ماء جاري من العين مباشرة. إذا كان سواء بواسطة المضخة يطلع أو طبيعي، ما دام هو متصل بالبير بالعين ويوزع عبر الأبياب والماسورات، يكون هذا الماء الطبيعي بحكم شنو؟ بحكم الجاري، بحكم ذو المادة، وهو واضح على رأي الجميع. طيب، أما إذا كان في خزان يطلع الماء من فوق من تحت العين يصب في الخزان، والخزان الكبير الضخم ده في البلد هو اللي يوزع حتى يعطي دفع طبيعي، ما نحتاج إلى مضخ كما في السابق، هو الآن ما موجود هذا، الآن تحتاج إلى مضخات حتى لو الخزبل. الآن مسألة الخزانات هذه الكبيرة استغنوا عنها تقريبا، يعني يطرحون من العين إلى على طول الخزان. هذا على فرض أن الماي يطلع بمضخة إلى خزان فوق، ومن الخزان يوزع عبر ماسورات. إن كان الماء من تحت من العين إلى الخزان ينقطع، فحينئذ حساب ما في الخزان ذو مادة جعلية يصير مو طبيعية. ليش؟ لأن الخزان منفرد موضوع جعلي، فحينئذ على رأس الخوي يعتبر مادة جارية، حال العين. على رأي الشيخ الوحيد يقول لا، هذا مختلف. من أي جهة؟ من جهة أنه هذه المادة لو تنقص عن الكر يصير شنو؟ يصير حكم الماء، إما الكر أو القليل على حسب إذا كان اللي في البيبي شلون، لأن يشترط في المادة أن تكون كرًا. السيد الخوي لا يفرق، وهذا يريحنا، أنه إذا كان الخزان مع ما في البيب كر كافي ذلك. ثالث، لا، إحنا نجيبه من الدينما ركبة لوين؟ خزاننا في البيت كما هو متعارف، نجيبه من المضخة تودي فوق تنقطع، بل هذه الآن مضخات الأوتوماتيكية واضح أنها تقطع، كل ما نقص من الحمام من الخزان تشتغل، إذا تم تنقص، وأحيانا تفتح الولف لكن الخزان موجود وتبقى الديناما شوية تاري بعدين تشتغل. إذن تختلف الحالات بين خزان كبير خزان صغير. إذا كان خزان كبير يعني فوق الكر، نقص شوية منه ما يخالف، لأن الديناما على طول تسوي شنو؟ أوتوماتيك طبيعي، يصير اتصال بالعين بالخزان بالماسورة، يصير اتصال بالعين بالمادة، حتى لو كان مادة بعد المادة، يعني مادة الأولى هي العين، المادة الثانية هي الخزان، لكن الأصل ما دام هو متصل بالمادة الطبيعية يصبح كالجاري بلا إشكال. الإشكال لما يتقطع، لما ينقطع، لما إحنا نشغل الدينام المضخة وتعبي الخزان وبعدين نطفيها، ما نشغلها إلا بعد ما نشوف الخزان ضعف أو أن خلص الماء يريد نعود نشغلها، يعني غير أوتوماتيك. طيب، هذا الماء إليه أحكام، هو في مسألة 53 يقول: أولا، الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة. هذا المراد منه الأبياب والماسورات اللي تجي من العين مباشرة أو من الخزانات الكبيرة، هذا ينطبق عليها هذا الحكم. التفتوا إليه، مع أنه كلام هذا مطلق، الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، لكن لابد أن نلاحظ شلون وكيف. يعني مثلا الآن إذا كان في بيتنا عندنا خزان والخزان أقل من كر، مع الأبياب مع ما في الماسورة أقل من كر، يختلف الحال. إذن لابد أن نلاحظ أن هذه المسألة جاءت إلى ما هو متعارف في السابق أيام السيد الحكيم السيد الخوئي الأولى. هذه جد المسألة عبارة عن أنابيب تأتي من العيون طبيعي أو من الخزانات الكبيرة وتوزع على جميع ما في البلد، مثل هذه الماء الموجود في الأنابيب المتعارف في زماننا بمنزلة المادة. فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر، لأنه كالتطهير في الماء الجاري تماما. إذن يطهر ما دام الماء طبيعي، كما يعبر عنه، إذا كان الماء طبيعي أو كان الخزانات متصلة بالأبياب والأنابيب الموجودة في البلد فهو ذو مادة، فهو طبيعي، حينئذ هو مطهر إلى الأواني وغيرها بمجرد صب الماء عليه بعد ارتفاع عين النجاسة، يكون هذه الأواني طاهرة بمجرد صب الماء عليه وجرى عليه حكم الجاري، بل يكون وجرى عليه ماء الأنبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، بل حتى لو كان جاي الماء إلى مكان مثل الصفرية أو المغطس أو مثلا أي شيء الكاس، إذا كان الولف إذا كان الأنبوب يصب فيه هذا الماء ولو كان قليل هو في الكاس، ما دام الماء متصل به يكون معتصم، وهو هذا الماء اللي في الكاس أو اللي في الصحفة أو اللي في المغطس ما دام الماء يصب عليه، هل هو هذا الماء حينئذ يأخذ حكم الجاري أيضا كالماء النازل، أو هو حكم الكر؟ يقول السيد الخوئي بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ويجري عليه حكم ماء الكر. شوف لاحظوا الماء اللي جاي جاري، لكن ما دام هو يصب في مكان وهذا المكان ماء قليل أو كثير لا يفرق الحال، يكون هذا الماء اللي في الكاس اللي متصل بالأنبوب أو اللي في الصحفة أو اللي في المغطس ما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، والتطهير به تطهير بالكر لا تطهير بالجاري. الشيخ الوحيد هنا يخالف سيد خوي ويقول لا، هنا أيضا المتصل بالجاري شنو؟ جاري. الماء هذا أيضا المتصل بالجاري يكون جاريا، يعني يكون مثل التطهير بالجاري بذي المادة، لأن هذا الماء ما دام هو متصل بالمادة فهو إذن مثل الماء الجائي في الأنبوب تماما فلا يفرق الحال. السيد الخوي يقول لأن حسب هذا الماء غير الماء إلا نفس اللي في الأنبوب، إلا في الأنبوب يكون جاريا، اللي في المغطس يكون كرا، يعني هو الجميع بالنسبة إلى الاعتصام معتصم، ولكن الفرق في التطهير، هل هو التطهير به تطهير بالجاري أو تطهير بشنو؟ بالكر. يقول لا، هو تطهير بالكر، والشيخ يقول تطهير بالجاري. وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالماء بالمادة طهر. كل ماء نجس إذا اتصل بالمادة طهر، يعني لو كان عندنا صحفة فيها نجاسة متنجسة أو المغطس صاب بول وهو قليل، لكن بمجرد جريان الولف عليه، لأنه فرض الكلام أنه مو متغير، ما تغير لا لونه لا طعمه لا ريحة، بمجرد أن يجيء الماء ويصب يتصل بالمادة فيكون طاهر. إذن ممكن تطهير الماء بجعل الولف الأنبوب صب عليه كافي في تطهيره هذا الماء. ولهذا يقول كل ماء نجس فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، وما في الأنابيب الماء الطبيعي يعتبر مادة وذو مادة فيطهر بمجرد الاتصال به ما دام أن المادة كر، حتى وإن كان خزان. يعني عندنا احنا الخزانات اذا كانت اكثر من الكر فحسابها حساب الجاري، يعني ما يخرج من الانبوب حسابها حساب جاري في التطهير به، وبمجرد ان يجيء على النجاسة يطهرها. هذا تمام الكلام في الماء. في الفصل الثالث سيكون الكلام حول الماء المستعمل في رفع الحدث، هل هو طاهر هل هو مطهر؟ إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. وإحنا خلصنا تقريبا عن من أقسام المياه، المادة ذو المادة وغيرها، الماء القليل وغيره، ولكن هناك أحكام تخص بعض المياه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في سؤال؟